الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، بقيت معنا فائدة في الحديث السابق، والفوائد في هذا الحديث كثيرة، وذكرنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال هذا الحديث يمكن أن يصنف فيه مصنفا كاملا، والفائدة التي بقيت في حديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب، هي لماذا ذكر المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث في باب المياه؟ يعني ما علاقة هذا الحديث بباب المياه؟ اللي بيعرف عنده جائزة مصحف المدينة من أفضل الطبعات، ما علاقة هذا الحديث بباب المياه؟ حديث إذا حديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أستاذ أمجد، ده كلام عام، ما بتستحق به الجائزة. عندك تفصيل؟ أيوة نعم، قال الأستاذ، قال النجاسة، أيوة أنا داير إجابة واضحة وكاملة يا جماعة. أيوة هشام، أنا ما فهمت كلامك لكن فهمت إنه جواب خطأ.
لأنه الماء مطهر وتكون طهارة البناء بغسله بالماء.
لا أيوة يا باشمهندس، نعم، أنتوا فهمتوا السؤال يا جماعة؟ السؤال تاني، الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ده الحديث، الحديث ده الحافظ ابن حجر جابه في كتاب بلوغ المرام، وجابه في باب المياه. علاقته بالمياه شنو؟ أيوة. قال الكلاب بتحب الموية. المصحف ده والله يا جماعة أنا شخصيا عاجبني، لكن آثرت به ونفسي جبته لكم لأنه طبعة فاخرة جدا. أيوة، آخر محاولتين. أيوة هنا، لا علاقة الحديث بباب المياه، مش بالطهارة، بباب المياه. الحديث علاقته بالموية شنو؟ عنده علاقة بالموية؟ أيوة ورا هناك ودراوة. والله دي نقت بالعراضة لكن ايوه ها عجيب. لا مش هيدا. طيب، قال العلماء العلاقة هي، اول حاجة نشيل المصحف، العلاقة هي مرة معانا في باب المياه يا جماعة، إنه الماء إذا كان بلغ قلتين لم يحمل شنو؟ الخبس. ومر معانا برضو يعني المتابعة الدروس الفاتت المفروض يحل السؤال ده. ومر معانا برضو أن الماء إذا كان قليل وتغير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو شنو أو ريحه يصير شنو نجس. فالمصنف جاب الحديث اللي فيه أحكام الكلب وسؤر الكلب وكذا عشان يوريك إنه الماء القليل، ودي مسألة دقيقة أنت بوليها، الماء القليل إذا ولغ فيه الكلب فإنه يتنجس حتى إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاث. ده حكم جديد على الفات أو حكم زائد على الفات. الحكم الأحكام الفاتت منا شنو يا جماعة؟ إنه إذا في نجاسة في موية وتغيرت أحد أوصاف الموية الثلاثة طعمها أو لونها أو رائحتها بتبقى الموية دي طاهرة ولا نجسة؟ نجسة. الحكم الزايد على الحكم ده، الفائدة الزيادة هي سؤالنا ده اللي هو شنو؟ إذا الكلب ولغ في موية والموية دي بسيطة وما تغير لا لونها لا تغير طعمها لا تغير ريحة، لكن الكلب ولغ فيها وهي بسيطة يبقى نجسة. ده حكم جديد ولا ما جديد؟ حكم جديد، عرفتوا؟ فيبقى الموية تصير شنو يا جماعة؟ نجسة حتى لو ما تغير أحد أوصاف الثلاثة. ده علاقة هذا الحديث بباب شنو يا جماعة؟ المياه. طيب أقرأ يا شيخ بشير أبي قتادة، لأنه حديث أبي قتادة بس قرأه الشيخ وبدينا نعلق ولزان وقفنا الدرس. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الكرة: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
طيب، عن أبي قتادة رضي الله عنه ذكرنا أن العلماء اختلفوا في اسم أبي قتادة إلى ثلاثة أقوال، فمنهم من قال أن اسمه الحارث ابن عمرو، الحارث ابن عمرو، ومنهم من قال الحارث ابن النعمان، ولكن الصحيح أنه الحارث ابن ربعي بكثير الراء، وهذا هو الذي رجحه الذهبي رحمه الله في السير، ورجحه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وفي بعض النسخ مكتوب الحارث ابن ربيع في تقريبا في شرح الشيخ الفوزان، وده خطأ لأنه مطبعي من الطباعة، فهو الحارث ابن ربعي رضي الله عنه وأرضاه. من مناقبه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: خير فرساننا أبو قتادة، ورواه مسلم في الصحيح. وكان يلقب بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شجاعا ومهابا في القتال. ويحكي هو كما في صحيح مسلم قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة، وكنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام بدابتي، والنبي صلى الله عليه وسلم بدابتي أمامه، ولكن قريبين من بعض، ماشيين يعني قريبين جدا من بعض. قال: فنام النبي عليه الصلاة والسلام أو نعس فمال عن راحلتي. النبي عليه الصلاة والسلام أصابه النعاس ومال كده عن راحلته. قال: فسندته بيدي، يعني صلح النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما يقع، مسه كده. قال: فسرنا، ثم مال النبي عليه الصلاة والسلام ثانية، قال: فأسندته بيدي. قال: فسرنا فأصابه صلى الله عليه وسلم النعاس فأسندته فاستيقظ فقال من؟ قلت أبو قتادة اللي هو الحارث ابن الربعي. قال حفظك الله بما حفظت به نبيه وأيضا أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لقتل صنديد من صناديد الكفار يسمى مسعدة وكان قوي جدا فقتله أبو قتادة بعد قصة طويلة. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم بارك له في بشره وشعره وأحسن له وجهه. قال الذهبي فمات أبو قتادة وهو ابن 70 سنة وكأن وجهه وجسمه وبشره وشعره ابن 15 سنة يعني مات عمره 70 لكن تشوفه زي العمر كم 15 سنة. ربنا بارك له في شعره في بشره يعني في جلده في جسده في جسمه وبارك له في وجهه بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مات 54 هجرية واختلف في مكان موته والمشهور أنه مات بالمدينة وصلى عليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. وهو الذي أبو قتادة هو الذي حكى قصة الجنازة. قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقدم الجنازة ليصلي عليها فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعل على صاحبكم دين. قالوا نعم. قال كم؟ قالوا ديناران. قال صلوا على صاحبكم. وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. قال عليك يا أبا قتادة وعلى مالك؟ قال نعم. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولقيني يوم غد فقال ما فعلت الديناران يا أبا قتادة؟ قلت يا رسول الله إنما مات البارح. قال فما زال يلقاني يوما بعد يوم ويسألني ما فعلت الديناران يا أبا قتادة؟ قال حتى قلت يا رسول الله قضيتهما عنه. قال الآن بردت عليه جلده. لكن هذا الحكم في هذا الحديث منسوخ منسوخ كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. قال إن الحكم ده منسوخ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ما كان بيصلي على أي إنسان عليه دين ولو كان دينار واحد. لكن بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من مات وعليه دين فعلي قضاءه. فبقي يصلي على الإنسان المديون. طيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة والهرة لها أسماء كثيرة عندها أسماء كثيرة والسبب في كثرة أسماء الهرة لحب الناس لها واختلاطهم واختلاطها بالناس. الناس أنه بحبوها وهي مختلطة بالناس فلذلك كثرت أسماؤها. اسمها الهرة واسمها القطة واسمها السنور برضو ثلاثة كما جاء في حديث كثيرة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن السنور أو السنور فقال هي من الطوافين عليكم والطوافات وكما في هذا الحديث. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور اللي هو الكريسة بذات وتسمى أيضا في اللغة العربية بالبس بس بفتح الباء. قال صاحب القاموس كما نقل الشيخ ابن عثيمين قال والعامة يقولون بس والصحيح بس، وعند أسماء كثيرة. طيب الحديث عنده قصة يا جماعة، وهي أن أبا قتادة رضي الله عنه قدمت له بعض أهله، زوجته أو بنته، وضوءا، يعني ماء معد لشنو؟ الوضوء. فجاءت هرة وكانت عطشانة فأكفأ لها الإناء. أول ما شاف الهرة دي كأنها عطشانة قام دنقر لها شنو؟ الإناء بتاع الوضوء ذاته، فشربت ثم رفعه وتوضأ منه. ومن هنا نعرف علاقة هذا الحديث بشنو يا جماعة؟ بباب المياه، أن سؤر الهرة طاهر. ما معنى السؤر؟ الفضلة، الفضلة. ففضلة الهرة طاهرة، لكن فضلة الكلب شنو؟ نجسة. فعشان كده لما دنقر لها إنا شربت الهرة قامت وضب الباقي بسؤر الهرة. فالمصنف رحمه الله أتى بهذا الحديث ليعلمنا أن شرب الهرة من الماء لا ينجس الماء، وهذا هو وهذه علاقة هذا الحديث بباب المياه. طيب فقام طوالي رفع الإناء بقى يتوضى منه طوالي. قال فجعلت المرأة تنظر إليه وكأنها مستنكرة، يعني كأنها كانت تظن أنه ما بيجوز الوضوء بسور الهرة. فقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وفي رواية والطوافات. كلمة الهرة هي مؤنث لهر، فالذكر يسمى هرا والأنثى تسمى هرة. قال إنها ليست بنجس، والنجس بالفتح، بفتح النون والجيم، نجس يقال لما كان نجسا في عينه زي الخنزير، يقال عنه نجس. أما ما تنجس وطرأت عليه النجاسة فإنه يقال له نجس، نجس بالكسر، بكسر الجيم، فتح النون وكسر الجيم. أما نجس بفتح النون وفتح الجيم هو ما كان عينه نجسا. وكلمة نجس تقال للمفرد وتقال للجمع وتقال للذكر وتقال للأنثى، ولهذا قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام النجاسة عن الهرة، فدل هذا على أن الهرة طاهرة في سؤرها، لأنه أبو قتادة توضى من سؤر الهرة، من الفضلة بتاعت الموية بتاعتها، من سؤرها. ودل هذا على أن الهرة طاهرة في بدنها، برضو جسمه كله شنو يا جماعة؟ طاهر. ولكن ما يخرج من جوفها نجس، وهذه قاعدة مهمة جدا ذكرها العلماء، وهي أن كل ما يخرج من جوف ما لا يؤكل لحمه فهو نجس. عيد القاعدة، كل ما يخرج من جوف ما لا يؤكل لحمه فهو نجس. طيب دارين أمثلة ما لا أمثلة لما لا يؤكل لحمه؟ الحمار، الأهل ده أو الإنسي اللي هو اللافي بالحلة ده، ده لحمه لا يؤكل، لحمه حرام، يبقى ما يخرج من جوفه نجس، كبوله وعذرته روثه نجس، كله نجس، إلا أن الحمار والبغل تسامح العلماء في ريقه ومخاطه. طيب العلماء عندهم دليل، قالوا الدليل هو حديث الهرة. شو العلماء دليل أسكي يا كيف؟ قالوا الدليل هو حديث شنو؟ الهرة. طيب وين من حديث الهرة؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي من الطوافين عليكم. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام جعل العلة في طهارة الهرة شنو؟ ذكرنا الكلام ده في الدرس الفات عرضا لو تذكروا، قلنا ليست النجاسة في شنو؟ في الخلقة، وإنما النجاسة في شنو؟ في المشقة. ده أخذوا من الحديث ده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجس. ليه ليست بنجس؟ إنها من الطوافين، ما نجس لأنها بس من الطوافين عليكم. فقالوا العلة هنا ما في خلقتها، إنما العلة في شنو يا جماعة؟ في المشقة. ولذلك قالوا كل ما شق التحرز منه، كل ما شق التحرز منه وكان يسيرا من النجاسات تسامحوا فيه، كل ما شق التحرز منه وكان يسيرا من النجاسات، ثم من الطاهرات، من النجاسات تسامحوا فيه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية القاعدة ذكره في مجموع الفتاوى، أي شيء هو من النجاسة لكن كان بسيط، بسيط خالص، وشق التحرز منه فقد تسامحت الشريعة فيه. ده كل القواعد دي كلها أخذوها من الحديث ده، إنما هي من الطوافين عليكم، وفي رواية والطوافات، فهي ما نجس بس لأنها بتطوف عليكم كثير، فلمشقة التحرز منها لأنها تطوف عليكم وتدخل عليكم وتخرج وتنام مع الإنسان في فراشه، لهذه المشقة صارت ليست بنجس. عشان كده قالوا الحمار الأهلي والإنسي والبغل المخاض بتاعه واللعاب بتاعه، سيد الحمار وسيد البغل لا يمكن أن يتحرز منه، لا يمكن، عشان كده قالوا ده طاهر، وإن كان يخرج من جوف ما لا يؤكل لحمه. وعندنا القاعدة كل ما يخرج من جوف ما لا يؤكل لحمه فهو شنو؟ فهو نجس، لكن السامح في اللعاب والمخاط بتاع الحمار والبغل. نقف لحد هنا يا جماعة، إن شاء الله نواصل الدرس القادم بإذن الله تعالى. بالنسبة للسخانة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، بقيت معنا فائدة في الحديث السابق، والفوائد في هذا الحديث كثيرة، وذكرنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال هذا الحديث يمكن أن يصنف فيه مصنفا كاملا، والفائدة التي بقيت في حديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ويغسله 7 مرات أولهن بالتراب، هي لماذا ذكر المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث في باب المياه. يعني ما علاقة هذا الحديث بباب المياه؟ اللي بيعرف عنده جائزة مصحف المدينة من أفضل الطبعات. ما علاقة هذا الحديث بباب المياه؟ حديث إذا حديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. أيها أستاذ أمجد، ده كلام عام، ما بتستحق به الجائزة. عندك تفصيل؟ عندك تفصيل؟ أيوة نعم. قال الأستاذ، قال النجاسة. أيوة أنا داير إجابة واضحة وكاملة يا جماعة. أيوة هشام. أنا ما فهمت كلامك لكن فهمت إنه جواب خطأ. أيوة.
لأنه الماء مطهر وتكون طهارة البناء بغسله بالماء.
لا لا. أيوة باشمهندس نعم. أنتوا فهمتوا السؤال يا جماعة؟ السؤال تاني. الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ده الحديث. الحديث ده الحافظ ابن حجر جابه في كتاب بلوغ المرام، وجابه في باب المياه. علاقته بالمياه شنو؟ أيوة. قال الكلاب بتحب الموية. المصحف ده والله يا جماعة أنا شخصيا عاجبني، لكن آثرت به ونفسي جبته لكم لأنه طبعة فاخرة جدا. أيوة آخر آخر محاولتين. أيوة أيوة هنا. لا لا، علاقة الحديث بباب المياه مش بالطهارة، بباب المياه. الحديث علاقته بالموية شنو؟ عنده علاقة بالموية؟ أيوة ورا ناخذ راوة. والله دي نجت بالعراضة لكن. أيوة ها. أي عجيب. لا مش عجيب. طيب قال العلماء العلاقة هي، أول حاجة نشيل المصحف، العلاقة هي مرة معانا في باب المياه يا جماعة، إنه الماء إذا كان بلغ قلتين لم يحمل شنو؟ الخبث. ومرة معانا برضو، يعني المتابع الدروس الفاتت المفروض يحل السؤال ده. ومرة معانا برضو إنه الماء إذا كان قليل وتغير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو شنو أو ريحه، يصير شنو؟ نجس. فالمصنف جاب الحديث اللي فيه أحكام الكلب وسؤر الكلب وكذا عشان يوريك إنه الماء القليل، ودي مسألة دقيقة انتبهوا لها، الماء القليل إذا ولغ فيه الكلب فإنه يتنجس حتى إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاث. ده حكم جديد على الفات أو حكم زائد على الفات. الحكم الأحكام الفاتت منا شنو يا جماعة؟ إنه إذا في نجاسة في موية وتغيرت أحد أوصاف الموية الثلاثة، طعمها أو لونها أو رائحتها، بتبقى الموية دي طاهرة ولا نجسة؟ نجسة. الحكم الزايد على الحكم ده، الفائدة الزيادة هي سؤالنا ده، اللي هو شنو؟ إذا الكلب ولغ في موية والموية دي بسيطة وما تغير لا لونها لا تغير طعمها لا تغير ريحة، لكن الكلب ولغ فيها وهي بسيطة يبقى نجسة. ده حكم جديد ولا ما جديد؟ حكم جديد، عرفتوا؟ فيبقى الموية تصير شنو يا جماعة؟ نجسة، حتى لو ما تغير أحد أوصاف الثلاثة. ده علاقة هذا الحديث بباب شنو يا جماعة؟ المياه. طيب أقرأ يا شيخ بشير أبي قتادة، لأنه حديث أبي قتادة بس قراءه الشيخ وبدينا نعلق ولزان وقفنا الدرس. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الكرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
طيب، عن أبي قتادة رضي الله عنه، ذكرنا أن العلماء اختلفوا في اسم أبي قتادة إلى ثلاثة أقوال. فمنهم من قال أن اسمه الحارث ابن عمرو، الحارث ابن عمرو، ومنهم من قال الحارث ابن النعمان، ولكن الصحيح أنه الحارث ابن ربعي بكسر الراء، وهذا هو الذي رجحه الذهبي رحمه الله في السير، ورجحه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وفي بعض النسخ مكتوب الحارث ابن ربيع في تقريبا في شرح الشيخ الفوزان، وده خطأ لأنه مطبعي من الطباعة، فهو الحارث ابن ربعي رضي الله عنه وأرضاه. من مناقبه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: خير فرساننا أبو قتادة، ورواه مسلم في الصحيح، وكان يلقب بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شجاعا ومهابا في القتال. ويحكي هو كما في صحيح مسلم قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة، وكنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام بدابتي، والنبي صلى الله عليه وسلم بدابتي أمامه، ولكن قريبين من بعض، ماشيين يعني قريبين جدا من بعض. قال: فنام النبي عليه الصلاة والسلام أو نعس، فمال عن راحلته. النبي عليه الصلاة والسلام أصابه النعاس ومال كده عن راحلته. قال: فسندته بيدي، يعني صلح النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما يقع مسه كده. قال: فسرنا، ثم مال النبي عليه الصلاة والسلام ثانية، قال: فأسندته بيدي. قال: فسرنا، فأصابه صلى الله عليه وسلم النعاس، فأسندته فاستيقظ، فقال: من؟ قلت: أبو قتادة، اللي هو الحارث ابن الربعي. قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه. وأيضا أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لقتل صنديد من صناديد الكفار يسمى مسعدة، وكان قوي جدا، فقتله أبو قتادة بعد قصة طويلة. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم بارك له في بشره وشعره وأحسن له وجهه. قال الذهبي: فمات أبو قتادة وهو ابن 70 سنة، وكأن وجهه وجسمه وبشره وشعره ابن 15 سنة، يعني مات عمره 70 لكن تشوفه زي العمر كم؟ 15 سنة. ربنا بارك له في شعره في بشره، يعني في جلده في جسده في جسمه، وبارك له في وجهه بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مات 54 هجرية، واختلف في مكان موته، والمشهور أنه مات بالمدينة وصلى عليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. وهو الذي أبو قتادة هو الذي حكى قصة الجنازة، قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقدم الجنازة ليصلي عليها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل على صاحبكم دين. قالوا: نعم. قال: كم؟ قالوا: ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. قال: عليك يا أبا قتادة وعلى مالك؟ قال: نعم. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولقيني يوم غد فقال: ما فعلت الديناران يا أبا قتادة؟ قلت: يا رسول الله إنما مات البارحة. قال: فما زال يلقاني يوما بعد يوم ويسألني: ما فعلت الديناران يا أبا قتادة؟ قال: حتى قلت: يا رسول الله قضيتهما عنه. قال: الآن بردت عليه جلده. لكن هذا الحكم في هذا الحديث منسوخ، منسوخ كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، قال إن الحكم ده منسوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ما كان بيصلي على أي إنسان عليه دين ولو كان دينار واحد. لكن بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من مات وعليه دين فعلي قضاءه. فبقي يصلي على الإنسان المديون. طيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، والهرة لها أسماء كثيرة، عندها أسماء كثيرة، والسبب في كثرة أسماء الهرة لحب الناس لها واختلاطهم واختلاطها بالناس، الناس كانوا بيحبوها وهي مختلطة بالناس، فلذلك كثرت أسماؤها. اسمها الهرة، واسمها القطة، واسمها السنور، برضو ثلاثة، كما جاء في أحاديث كثيرة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن السنور أو السنور، فقال: هي من الطوافين عليكم والطوافات، وكما في هذا الحديث. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور اللي هو الكريسة ذات، وتسمى أيضا في اللغة العربية بالبس، بس بفتح الباء. قال صاحب القاموس كما نقل الشيخ ابن عثيمين، قال: والعامة يقولون بس، والصحيح بس، وعند أسماء كثيرة. طيب، الحديث عنده قصة يا جماعة، وهي أن أبا قتادة رضي الله عنه قدمت له بعض أهله، زوجته أو بنته، وضوءا، يعني ماء معد لشنو؟ الوضوء. فجاءت هرة وكانت عطشانة فأكفأ لها الإناء. أول ما شاف الهرة دي كأنها عطشانة قام دنقر لها شنو؟ الإناء بتاع الوضوء ذاته، فشربت ثم رفعه وتوضأ منه. ومن هنا نعرف علاقة هذا الحديث بشنو يا جماعة؟ بباب المياه، أن سؤر الهرة طاهر. ما معنى السور؟ الفضلة، الفضلة. ففضلة الهرة طاهرة، لكن فضلة الكلب شنو؟ نجسة. فعشان كده لما دنقر لها إنا شربت الهرة قامت وضب الباقي بسؤر الهرة، فالمصنف رحمه الله أتى بهذا الحديث ليعلمنا أن شرب الهر من الماء لا ينجس الماء، وهذا هو وهذه علاقة هذا الحديث بباب المياه. طيب، فقام طوالي رفع الإناء بقى يتوضى منه طوالي. قال: فجعلت المرأة تنظر إليه وكأنها مستنكرة، يعني كأنها كانت تظن أنه ما بيجوز الوضوء بسور الهرة. فقال لها: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. وفي رواية: والطوافات. كلمة الهرة هي مؤنث لهر، فالذكر يسمى هرا والأنثى تسمى هرة. قال: إنها ليست بنجس، والنجس بالفتح بفتح النون والجيم نجس، يقال لما كان نجسا في عينه زي الخنزير، يقال عنه نجس. أما ما تنجس وطرأت عليه النجاسة فإنه يقال له نجس، نجس بالكسر، بكسر الجيم فتح النون وكسر الجيم. أما نجس بفتح النون وفتح الجيم هو ما كان عينه نجسا. وكلمة نجس تقال للمفرد وتقال للجمع وتقال للذكر وتقال للأنثى، ولهذا قال الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام النجاسة عن الهرة، فدل هذا على أن الهرة طاهرة في سؤرها، لأنه أبو قتادة توضى من سور الهرة، من الفضلة بتاعت الموية بتاعتها من سورها. ودل هذا على أن الهرة طاهرة في بدنها، برضو جسمه كله شنو يا جماعة؟ طاهر، ولكن ما يخرج من جوفها نجس. وهذه قاعدة مهمة جدا ذكرها العلماء، وهي أن كل ما يخرج من جوف ما لا يؤكل لحمه فهو نجس. أعيد القاعدة: كل ما يخرج من جوف ما لا يؤكل لحمه فهو نجس. طيب، دارين أمثلة ما لا أمثلة لما لا يؤكل لحمه؟ الحمار الأهل ذا، أو الإنسي اللي هو اللافي بالحلة ذا، ده لحمه لا يؤكل، لحمه حرام، يبقى ما يخرج من جوفه نجس، كبوله وعذرته روثه نجس، كله نجس، إلا أن الحمار والبغل تسامح العلماء في ريقه ومخاطه. طيب، العلماء عندهم دليل، قالوا الدليل هو حديث الهرة. شو العلماء دليل أسكي كيف؟ قالوا الدليل هو حديث شنو؟ الهرة. طيب، وين من حديث الهرة؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي من الطوافين عليكم. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام جعل العلة في طهارة الهرة شنو؟ ذكرنا الكلام ده في الدرس الفات عرضا لو تذكروا، قلنا ليست النجاسة في شنو؟ في الخلقة، وإنما النجاسة في شنو؟ في المشقة. ده أخذوا من الحديث ده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجس. ليه ليست بنجس؟ إنها من الطوافين، ما نجس لأنها بس من الطوافين عليكم. فقالوا العلة هنا ما في خلقتها، إنما العلة في شنو يا جماعة؟ في المشقة. ولذلك قالوا كل ما شق التحرز منه، كل ما شق التحرز منه وكان يسيرا من النجاسات تسامحوا فيه، كل ما شق التحرز منه وكان يسيرا من النجاسات، ثم من الطاهرات، من النجاسات تسامحوا فيه. وذكروا شيخ الإسلام ابن تيمية القاعدة ذكره في مجموع الفتاوى، أي شيء وهو من النجاسة لكن كان بسيط، بسيط خالص، وشق التحرز منه فقد تسامحت الشريعة فيه. ده كل القواعد دي كلها أخذوا من الحديث ده، إنما هي من الطوافين عليكم، وفي رواية والطوافات. فهي ما نجس بس لأنها بتطوف عليكم كثير، فلمشقة التحرز منها لأنها تطوف عليكم وتدخل عليكم وتخرج وتنام مع الإنسان في فراشه، لهذه المشقة صارت ليست بنجس. شكده قالوا الحمار الأهلي والإنسي والبغل المخاض بتاعه واللعاب بتاعه، سيد الحمار أو سيد البغل لا يمكن أن يتحرز منه، لا يمكن. عشان كده قالوا ده طاهر، وإن كان يخرج من جوف ما لا يؤكل لحمه. وعندنا القاعدة كل ما يخرج من جوف ما لا يؤكل لحمه فهو شنو؟ فهو نجس. لكن السامحوا في اللعاب والمخاط بتاع الحمار والبغل. نقف لحد هنا يا جماعة، إن شاء الله نواصل الدرس القادم بإذن الله تعالى. بالنسبة للسخانة.